المستور، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. روى الامام مسلم في صحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان ادنى اهل الجنه منزله رجل فرض الله عز وجل وجهه عن النار قبل الجنه، ومثل له في شجره ذات ظل، فقال: يا ربي قدمني الى هذه الشجره اكون في ظلها. وذكر نحو من حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي فيه ان الله تبارك وتعالى لما قرب هذا الرجل من الجنه بعدما اخرجه من النار، وهو اخر رجل يدخل الجنه من اهل النار، فقال الله عز وجل: لك ادخل الجنه ولك مثل الدنيا. فكأن الرجل استعظم مثل هذا الملك أو مثل هذا الملك، فقال: استهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسألوني مما ضحكت؟ قالوا: مما ضحكت يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العزة تبارك وتعالى لما قال له هذا الرجل: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال: أما إني لا أستهزئ بك، ولكني على ما أشاء قادر، ادخل الجنة ولك عشر أمثالها. هذا أول حديث ذكره الإمام مسلم رحمه الله في، أو ثاني حديث ذكره في باب أدنى أهل الجنة منزلة. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ جنة كما نعلم درجات، في الفردوس الأعلى ودون الفردوس الأعلى فيه جنان. فموسى عليه السلام يسأله ربه عز وجل عن أدنى أهل الجنة منزلة، أقل واحد له ملك في الجنة. قال: هو رجل، هذا كلام الله عز وجل، سأل موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: أي رب العزة تبارك وتعالى، هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: أدخل الجنة، فيقول: أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، يعني لسبب أكل النبأ، يعني إيه الجنة مليان. وفي بعض إيه الأحاديث قال الله عز وجل لآخر الرجل يدخل الجنة قال: ادخل الجنة، فدخل قال: ربي رأيتها ملآن زحمة مفيش مكان، فقال: ادخل الجنة ولك عشر أمثالها. وفي الأحاديث الأخبار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة يبقى فيها مواضع لا أحد فيها، فيخلق الله لها خلقا ليعمروها. وسع جدا جدا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أصولها فين؟ السماوات والأرض عرضها أصولها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالقصد أن الرجل لما دخل وجد بقى المؤمنين والمؤمنات، فظن أن الجنة مفهومة، فرجع إلى ربه وقال: وجدتها ملآن. نفس الحديث هنا يؤيد هذا الكلام، قال: ربي كيف وقد أخذ الناس أخذاتهم، يعني كل واحد في مكان وأنا ليس لي مكان. فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فقال: ربي رضي. فيقول لك ذلك ومثله 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 ومثله. فقال في الخامسة رضيت كفاية يعني. أقول له لك مثله ومثله ومثله. في المرة الخامسة قال رب رضيت شبعت يعني خلاص ما عادش عايز أكثر من كده. فيقول هذا لك وعشرة أمثال. ليه؟ لأنه كريم كريم يعني. أنت لو يعني نزلت على رجل من أهل الدنيا تعرف الملوك إنما يعطون أعطيتهم على قدرهم لا على قدر المعطى إليه. ودايما الإنسان إذا أهدى هدية إنما يهدي ليس على قدر المهدى إليه إنما على قدر المهدي. المهدى إليه قد يكون قدره كبير كما قال الشاعر كلنا يهدي إلى الله ما له وإن كان زاغنا عنه فهو قابل ولو كان يهدى للجليل بقدره لقصر لجة البحر يوما وساحل. يعني الجليل لو يهدى بقدره لا البحر يكفيه ولا حاجة تكفيه. فكذلك نحن نهدي إلى الله ما لنا وإن كان زاغنا عنه فهو قابله. هذا كرم منه. وكذلك لأن الهدية أو العطية إنما تكون على قدر المهدي لا على قدر المهدى إليه إلا فيما يتعلق بالملوك. وكذلك الملك يعطي على قدره وقدره أكبر من قدر المهدى إليه. أي ملك من ملوك الدنيا أو أي رئيس من الرؤساء أكيد قدر كل واحد تحته. ليه؟ مش مهم فيه، المهم القدر وإمضاء الكلمة والشوكة إلى آخره. فالله تبارك وتعالى لما هو بيكون في الخامسة رضي كفاية يعني قال ولك عشر أمثالها. هذا أدنى أهل الجنة منزلة. إحنا الليلة دي 27 وكما نرى المشهد مفرح وجميل. فأنا سؤالي طب ليلة 28 إيه فرقها من 27؟ ليلة 25 إيه فرقها من 27؟ الذي أخرجك في هذه الليلة يخرجك في الليلة الجارية وكان ينبغي أن يخرجك في الليلة الماضية. ما تقولش أنا كسلان أو أنا مقدرش أو أنا عندي شغل، لأن أنت بكرة عندك شغل. فما الذي أخرجك وأنت عندك شغل بكرة؟ وستخرج ما الذي لا يخرجك غدا وعندك شغل بعد بكرة؟ إذا أنت عندك طاقة أنك أنت تعمل وتخدم الملك وتشرف نفسك بأنك أنت تكون من قدام الملك، أنك أنت تصف قدميك لله سبحانه وتعالى ولا تفكر لحظة. انت عارف مسجد يقول لي 27 ممكن يطلع المسجد ما كتش حتى واحد خلاص، وهو ماشي في الشارع لا اشوك على الارض اما نجنبها جنب هي دي اللي دخل الجنه. فانت لا تدري اي عملك المقبول اصلا. فليه لماذا تقصر في خدمه الملك؟ طب ايه اللي جابك ليه 27؟ عندك تصور حقيقي ان دي ليله القدر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عماها عن الجميع حتى تجد عموما حتى تجد وما تبقاش أجري الحاجة اللي صحتك وراح واخدها وماشي. لا، لازم يظهر مقتضى حبك لطلب الجنة. أنا قرأت الحديث النهاردة ليه؟ لأن كلنا يطلب الجنة وده أدنى أهل الجنة منزلة. والنفوس العلية لما يشوف ان ده ادنى ثم تتطلع الى ما هو اعلى. ما هو اعلى؟ ده ادنى اهل الجنة. ما هو اعلى؟ فعلا ينغص عليك نومك. ونسأل الله عز وجل الا يكون نصيبنا من يعني هذا الحديث والكلام فقط، وان هو يعيننا ان يعيننا على خدمتك تبارك وتعالى. اعلى اهل الجنة منزلة رجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنكمل الحديث ان لي كلام في تفسيره. قال فقال في الخامسة رضي اي ربي، فيقول هذا لك وعشرة امثال. ولك الكلام ده لسه ليه في ادنى اهل الجنة منزلة. ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينه فيقول ربي رضيت. كل ده ايه في حديث ابن مسعود حديث ابي سعيد واكثر من صحابي ادنى اهل الجنه واخر واحد يخرج من النار ويدخل الجنه. فالله عز وجل يقول له ما تريد؟ فيقول اللي فيذكره الله يقول ومن كذا؟ يقول نعم. يقول ومن كذا؟ يقول له نعم. ربنا سبحانه وتعالى يفكره ليه؟ انه عايز يكرمه فالله عز وجل هو الذي يتولى تذكيره بما لا يحلم به، لان احلامه متواضعه ابقى احلامك ان يطلع من النار. ولذلك هو لما خرج من النار كما في حديث ابن مسعود لما خرج منها التفت اليها وقال تبارك الذي نجاني منك، لقد اعطاني الله شيئا ما اعطاه احدا من العالمين. وما يعرفش ان في ناس بتتمتع بقالها سنين، تعرف الفقراء يدخلوا الجنه قبل الاغنياء بنصف يوم او 500 سنه، 500 سنه يندخلها وقاعد ياكل ويشرب ويتمتع في خلف اناسا خلفه. فلا لما خرج من النار وبرز جلده عرف ان هو ذا النعيم المقيم، النعيم المقيم انه ما يدخلش النار. ولذلك قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. هو ذا الفوز ان يزحزح حتى لو واقف على شفير النار ما يخش جواه، حتى لو واقف فوق بس هو ذا الفوز العظيم فقد فاز. وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور اللي دخلته النار متاع ماله فيه. فالقصد ان الله عز وجل هذا الرجل متواضع الاحلام، فداخل بقى كل همه يطلع من النار خلاص دخل الجنه على مراحل. هو لما لعل يعني بعض الجلوس من اخواننا لا يعرفوا هذا الحديث، الحديث يقول اخر رجل يدخل الجنه يخرج من النار ويدخل الجنه رجل يكبو مره يقع على وشه وتدفعه النار مره وهو ينادي ربي قد خشبني ريحها واحرقني ذكاؤها فاخرجني منها. خشبني ريحها، الريح بتاعها لا يتحمل، اول ما يعد عليهم سلطه يسوده، اول ما يعد عليهم ريح النار فقط يثمر زي الهبات كده. واحرقني ذكاؤها، الذكاء الاشتعال المستمر احرقني فاخرجني منها. بعض طرق الحديث هذا الصحيح ينادي الرجل يقول يا حنان يا منان 40 سنة فيخرجه الله عز وجل منها. بعد ما يخرجه منها يلتفت إليها ويقول هذا الكلام تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين. ثم ترفع له شجرة، تعرف أهل النار ما عندهمش ظل، وحدلت ظل مش زي الظل اللي تدخل من الشمس في الظل تحس فات، نعم الظل لا بارد ولا سرير ما يكرموش، فهي كلها زي بعضها. فلما يشوف شجرة يشوف مية، والمية دي العملة العزيزة النادرة التي يتمناها أهل النار، لأنه أهل النار يأكل حنظل ويأكل غسلين ويأكل زقوم، كلها يعني أشبهه كده زي الجبنة المشي كده، تاكل 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 تحس إن قلبك هيولع عايز تشرب مية عشان تطلع عن قلبك. يشرب مية إيه؟ وإن يستغيث يغاث بماء كالمه يشرب الجوع. وقال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، يعني ويشرب عشان يبرد المسألة عنده حصل له الحمد. فما فيش أي شيء يتمنى أهل النار إلا المية. وخذلك فلما ترفع له شجرة وتحتها مية وصوت المية وخرير مية على طول قال ربي أدنيني من هذه الشجرة لأشرب من مائها وأستظل بظلها. فربنا سبحانه وتعالى يأخذ عليه العهود والمواثيق إن هو إيه ده آخر طلبه، ويعطيه العهد والميثاق أول ما يدخل في الظل ويشرب مية خلاص بقى الله عز وجل أبرد. والكلام ده على طول ينسى القصة وإيه يطلب برضه ما أبرد من الشجرة دي. والله عز وجل يقول ما أغدرك يا ابن آدم أولم تعاهدني على أن أسألني عن شيء بعد ذلك، وربه يحذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. وخذلك لحد بقى إيه ما يوصل
فتح له ابواب الجنه يشوف اهل الجنه بيتضاحكوا بتاع اسكت شويه لانه خلف الوعد مرتين ثلاث وبعدين يقول رب ادخلني الجنه الى اخر الحديث الذي ذكرنا اخره. فهذا الرجل اللي هو ربنا سبحانه وتعالى فكره بقى يقول له ايه ومن كذا يقول له ايه ومن كذا يقول ايه وعايز فيه كمان يقول له كذا وربه يذكره سبحانه وتعالى. فهذا ايضا يلتقي مع حديث المغيره بن شعبه يقول ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك قال رب رضيت. فقال موسى فاعلاهم منزله كان ده ادناهم منزله. وانت عارف ان الدنيا كلها عمرك ما تحصل عشر معشار الاجر ده ابدا. يعني انت لو في الدنيا ولا ملك في الدنيا ابدا يحصل عشر معشار الاجر ده. ليه؟ لان هو الله عز وجل قال افضل ان يكون لك ملك ملك قال له رضيت قال له لك مثل ومثل 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 وقول مثل في الخامس قال له رضيت قال له عشر امثال. فمين الملك اللي ممكن يكون عنده عشر امثال ملكه في الدنيا اصلا؟ مفيش حد. ده اقل واحد له ملك يعني ما عملش حاجه من العوام كده ما عملش حاجه ربنا سبحانه وتعالى عاش في الدنيا يهجر كده ويمشي وبتاع ويضيع عمره على فتات ما له قيمه ما له قيمه فتات الجميل ما له قيمه ويريد يسلم من الكذب لكنه فتات ملآن بالكذب. ده اخر واحد. فاعلاهم منزله قال الله عز وجل اولئك. تعرف اولئك اول ما تسمعها هي للبعيد اولئك للقيمه هم ذا الصفوه الطوعي وهم الذين اصطفيتهم واجتبيتهم وكلأتهم برعايتي وكانوا بعيني أولئك الذين أردت ثم خلاصة الصفوة غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها. يا سلام كل غرست كرامتهم. انت عارف الكريم لا يهان أصلا الكريم لا يهان واللسان ممكن ما يكونش معاه فلوس ولا معاه جاه لكنه كريم عزيز كل الناس تحبه وتحترمه ملك غير مزوج. لما خاطب الله عز وجل واحدا من اهل النار ممن كان في الدنيا عزيزا كريما فقال له ذق انك انت العزيز الكريم اي ذق الم تزعم انك كنت عزيزا كريما فهل ما كنت فيه من التكريم دفع عنك العذاب؟ ادي معنى الآية. لان هو لا عزيز ولا كريم واحد محطوط في النار. طب ذوق انك انت عزيز كريم ده نوع من الاستهزاء به زي ما يكون ابنك هربان منك وبتاع وجاي يكون فضلك تحت الباشا ادخل يا باشا ادخل يا باشا دي احنا هياخد على قفايا هيتضرب ضرب محترم ده فله باشا وله محترم. لكن انت لما تقول له يا باشا ده يبقى هو عارف اللي هيجراله لما تقول يا باشا لان ايه قلت له يا باشا في غير موضع التكريم وخلاص ده هو عارف ان الحديث بقى. فذوق انك انت العزيز الكريم فكرمته في الدنيا لم تدفع عنه العذاب يوم القيامه. فالله عز وجل يقول غرست كرامتهم بيدي يبقى هم نالوا الكرامه في الدنيا الاول نالوا الكرامه في الدنيا كما قال الله عز وجل لموسى عليه السلام والقيت عليك محبه مني. بعض الاسرائيليات ان ابليس سئل هل احببت احدا رغما عنك يعني قال موسى لان الله عز وجل قال والقيت عليك محبه مني فاحببته رغما عني. يبقى اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبه طوب الارض يحبه طوب الارض كما في قوله تعالى عن فرعون وملئه فما بكت عليهم السماوات والارض. قال ابن عباس السماء والأرض قال ابن عباس استدل بهذه الآية على أن الأرض تبكي على المؤمن. قال إذا كانت السماء والأرض لا تبكي على هذا الفاجر فإن السماء والأرض تبكي على فقد المؤمن. ليه؟ لأن تفقد موضع سجوده تفقد مكان دموع وهو ساجد يدعو الله تبارك وتعالى. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العبد الفاجر استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. لأنه هو مش معجب الدواب كلها سبعة الحمار وبتاعه وعمال يضربه طب الحمار الثاني ليه الدواب بتنسرح منه؟ كاف مكروه مبغوض، استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. يبقى المؤمن عكس كده، وكذلك فالقصد ان الله عز وجل اذا احب عبدا واكرمه يحب طوب الارض، فيقال كرامه. هي الكرامه هنا بقى، ومن يهن الله فما له من مكرم. خلاص، طيب من اراد ان يعزه فله الكرامه الكامله. اذا تمت لهم الكرامه في الدنيا فعملوا بمقتضاها قبل ان يلقوه. هذه معنى قوله تبارك وتعالى اولئك الذين غرس، اولئك الذين ارس، اي المخلصين او المخلصين. غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على قلب بشر. فانا عايز تتخيل ما اعد الله لهم. يستحيل تصل. ليه؟ لان الله عز وجل قال ولم يخطر على قلب بشر، ولا يخطر عاده على قلب الا ما وقع تحت حواسك. مستحيل تقول حاجه انت لا تتخيلها. ازاي؟ حتى الواقع في دائره التخيل، الواقع في دائره تخيلك ايضا لا تستطيع ان تصل الى ما اعده الله تبارك وتعالى. اولئك دول اعلى اهل الجنه منزلا. إذن لماذا يرضى المرء إذن بالدون؟ ليه؟ يعني في الدنيا الإنسان بيسعى لتحصيل أعظم شيء وأفضل شيء، مع أنه في الآخر ينفك عنه ولا يصطحبه معه إلا إذا كان داخلا في دائرة الجنة. طيب ليه الهمم كثير من الناس خفيفة، وليه الهمم دون، وليه الهمم حقيرة في طلب مرضات الله تبارك وتعالى؟ والله عز وجل يجزيك بأقل شيء إذا تحقق الإخلاص في قلبك، ويقبل منك أي شيء إذا تحقق الإخلاص في قلبك. فإحنا كنا نحتاج إلى إعادة نظر مرة أخرى في حياتنا. إحنا كثير مننا تجاوز يمكن نصف عمر، يعني وصل 35 وصل 40 سنة، في الغالب مش هتعيش قد العدد في الغالب. يعني يكفي التفريط القليل السنوات الماضيه اللي الانسان لها فيها ولعها، لان احنا لم نسلم في الغالب الا بعد فوات تلك عمرنا. يعني في 20 سنه 25 سنه بدا الواحد يعرف الشكل. 25 سنه ده الانسان بيرزح تحت 10 سنوات من الفوضى والتفصيل في العبادات والتفصيل في اركان الاسلام، الصلاة والزكاة والصيام وتحقيق الصيام. يبقى انت بغيرك مثلا من 20-25 سنة، واللي فات ده كله ضاع. يعني انت لو معاك رفقة وسيرين الى بلاد ما، وهذه الرفقة سبقت وانت قاعد تلهو وتلعب وتمرح، واخدلك زي قصة الارنب في الحفاظ. الارنب ازعجين ثلاثة يوصل في الحفاظ، يوصل بقى ايه. فالمهم ايه، الارنب والسلحفاء ماشيين مشوار، فالارنب يلعب والسلحفاء جدت في سيره. قال لها ايه، اعود يمشيك مده طويله جدا قفزتين مني احصل اليه. المهم الارنب الروايه تقول او القصه بتقول ارنب لقى خط غير خط، قعد ياكل بقى واخدلك، وبعدين فجاه ايه انتبه، فازع كتير كده بكل قوته راح لقى ايه السلحفاء وصلت، وكان فيه ثمرة معينة كده هم الاثنين بيتنافس على رحلة السلفاء وكلاه. فسألها قال لها طيب يعني انت وصلت لي بسرعة؟ قالت له السنة ما مشيت على طول، السنة خرمت كده من حق الكل. القصد ايه، يعني السلفاء برغم سعيها البطيء والأجنب برغم سعي الحسيس إلا أنه لم يصل لما تأخر. إحنا أنا قلت الحتة دي أحيانا المثل قليل سأذكره. لو افترضنا أن في بلد بعيدة ودي غاية الغاية غاية الغايات بالنسبة لنا، وإحنا مشينا وإنت تخلفت زي الأجنب ما تخلف، خلاص لو بدا لك
بعد تخلف أيام أو تخلف أسابيع إنك أنت تحصل الذين سبقوك. لو مشيت على نفس خطوتهم لن تلحق بهم أبدا. يبقى لازم تعمل إيه؟ لازم تكون أسرع منهم علشان تختصر المسافات. طيب إحنا الآن على مشارف 25 سنة ضاع أغلب عمرنا، آباؤنا خرطوا في تربيتنا وقصروا ولم يقوموا بما أوجب الله عز وجل عليهم من القوامة ومن الرعاية. فإحنا عشان نوصل نعمل إيه؟ لازم بقى نفتح الدرجة ولازم نجري. طب هل نحن نجري فعلا؟ الواقع أننا ما زلنا نمشي بنفس الخطى الضعيفة، الخطى المتقاربة. عشان كده أنا بقول أتمنى أن أجد هذا الجمع غدا. لو وجدت هذا الجمع غدا سأعلم أن هذه الكلمة كان لها الأثر الفعال. وأنا ما أقول شيئا من عندي، إنما أقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كنت محبا لنجاتك، محبا لأن تكون من هؤلاء الذين غرس الله عز وجل كرامتهم بيده، فما الذي يدعوك إلى التخلف؟ بس المفتوح ومجالس العلم التي ينبغي عليك أن تحرص عليها، خطواتك وانت خارج من بيتك عشان تحضر مجلس في مجالس العلم، خطوة تحط خطيئة وأخرى ترفع درجة. يبقى ليه تصرف فيها؟ تعرف العلم كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله في مجلس وعظه يوما، قال: أتدرون ما منزلة العلم والجهل؟ قالوا: ما هي يا أبا محمد؟ قال: العلم كدار الإسلام والجهل كدار الحرب، أو قال كدار الكفر. فيوشك إذا أهمل الناس طلب العلم أن يكونوا بمثابة الذين يعيشون في دار الكفر. فإذا أهمل الناس العلم استولى الجهلة على مقاليد الأمور، فكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم البداع ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. ولا بد للناس من رؤوس، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأكثر غير علم فضل وأضل. فمجالس العلم لا بد أن تحرص عليه. لا تقل أنا لا أفهم، لا بد أن كنت تعاني مرة واثنين وثلاثة، لعل الله عز وجل أن يسمح صدرك وتأخذ كلمة واحدة من هذا الكلام الكثير فيكون فيها خير الدنيا والآخرة بالنسبة لك. الكلام الذي أقوله ممكن يكون فيه كلام أكثر في بعض الناس وكلام لا، والكلام الآخر الذي لم يتأثر به هذا الرجل أثر في آخر، وهكذا. يبقى العلم مثل البستان، كل واحد يدخل يأخذ الزهرة التي تناسبه، أو مثل الفواكه كما قال ابن قتيبة في بعض كتبه، يقول إن العلم مثل الفواكه على الموائد، فكل واحد يشتهي شيئا ما. وذلك فإذا اختلاف الطعوم على اختلاف الأفهام على اختلاف الأذواق. إحنا يعني بنهيب يعني إخواننا إن هو يواصل مسيرته إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أنه بعين الملك، وأن يعلم أن الله عز وجل يحب الذي يتقدم قدما في مرضاته تبارك وتعالى، ويعطيه ما لا يعطيه لسائر الخلق في حديث سنن النسائي وفي معجم الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يضحك، وضحك الله عز وجل حقيقة، يضحك كما يليق بجلاله، ومن أثر هذا الضحك الرضا، من أثر الضحك الرضا، لأن الضحك لا يكون إلا عن رضا بخلاف الابتسام. الابتسام ممكن يكون عن سخط وممكن يكون عن رضا، إنما الضحك لا يكون إلا عن رضا. فلهذا قال تعالى لما ذكر قصة سليمان عليه السلام عن النملة، قال: فتبسم ضاحكا من قوله. لو ما جت كلمة ضاحكا دي كان ممكن احنا كمفسرين مثلا نقول تبسم مغضبا، ازاي نملة تكلمه وهو معاه الدنيا دي كلها؟ وكان ممكن راح يقول: لا ده تبسم من ايه؟ من قلبه. لكن لما قال ضاحكا علمنا انه انما تبسم بسمة رقة، لا تأويل الجنة. فذلك الضحك لا يكون إلا عن رضا، فمن آثار الضحك الرضا. فإذا ضحك الله عز وجل إلى عبد فقد رضي عليه، وإذا رضي عليه رحمه. خلاص، يبقى مش معنى ضحك زي ما يقول بعض العلماء إن الضحك يستحيل على الله عز وجل لأن كل شيء يبطل بذلك، فالله على خلاف ذلك. لكن الضحك معناه الرضا. ده أثر الصفة، لكن الصفة نفسها ثابتة لله تبارك وتعالى. إن الله لا يضحك إلى رفقة، إلى رجل كان في رفقة شيء بالليل وتعبانين، فلما تعبوا عرسوا أمروا جن الخيام بتاعتهم ويناموا عشان سريح. فلما نصبوا الخيام وناموا كلهم، واحد من هؤلاء ما قدرش ينام قبل أن يقدم راحة قلبه، وهي خدمة الملك تبارك وتعالى، هي دي راحة القلب. الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، أصل المبيت إنه ينام إنه يستريح، لكن هذا راحته أن يكون ساجدا قائما. ناس متخيلة إن اللي يقوم الليل يقول لك أنا عندي شغل وبتاع وهصحى من نجمة والكلام ده، لا، الله عز وجل هو الذي يهبك العافية وهو اللي بيمسح عنك التعب. اوعى تكون فاسد من كثر النوم هو اللي يديك لا، ده سبب كثير من الناس ينام يقوم واخد عقل يقوم مكسر مع انه نايم بقاله 3-4-5-6 ساعات، واحد ينام 10 دقائق. انا اعرف يعني بعض اخواننا الدعاء ما بيعرفش ينام الا في العربيه، لان العربيه بتحب ينام فيها، ليه؟ مش لاقي وقت ينام. فيقول لو خدوا 10 دقائق في مشوار مثلا رايح مثلا محاضرة ايه عشان يدي ده، ففترة نوم تكون في العربية، ياخذ 10 دقائق النص ساعة يقوم تمام، يوم عنده نشاط وبتاع ويحس ان جسمه خفيف وعقله تقيل، فيقوم يدي الدرس بفهم النشاط والهمة. طيب الراجل اللي نام على السرير واستغطى البطانية وخد راحته، أي مكسر ليه؟ لأن الله عز وجل هو اللي بيمسح التعب. عشان كده كان قتادة ابن دعامة السدوسي أحد أئمة الحديث الثقات، كان من دعائه يقول: اللهم اشفنا من النوم باليسير، وارزقنا سهرا في مناجاتك. لذة، عارف لما تكون بتحب حد تحس كده انك انت بتتكلمه انك فرحان، انك انت مبسوط، وخذلك ذلك وكل شيء في سبيله يهون. اللهم ارزقنا اشفنا من النوم باليسير، وارزقنا سهرا في مناجاتك. فهذا الرجل قدم راحة قلبه على راحة بدن. شوف ماشيين طول الليل تعبانين وعايزين ناموا، اصحابه كلهم ناموا عليهم. فقام فتوضأ ثم قام يتملق ربه بركعتين. لفظ الحديث يتملق، الملق يقول لك فلان بيتملق فلان على نفسه يعني، وكذلك المقصود من كلمة النفاق هنا التزلف إليه، وهنا القصد الزلفى في الحديث. يتملق ربه بركعتين، هذا الرجل يضحك الله إليه. ليه؟ لأنه قدم رضا الملك على حظ نفسه، ودي علامة الحب. حبيبك لما يكون عند حاجة وانت جرب الكلام ده في أولاد ساعات تبقى جايب أكل كده ونفسك فيه، نفسك تلاقي العيال نازلين عليك فتقوم ايه تفيقوا له، والولد بياكل كده زي الغول، انت سعيد شاعر ايه بسعادة. الآباء يحسوا بالكلام ده، الأولاد اللي ما اتجوزوش ما يحسوش بالموضوع، اللي عنده أولاد يحس بالمتعة، يبقى جاي فرحان. ها، ولما الولد يشبع كده يحس إن هو شبع برغم إنه كان جايب الخصاري كلها عشان ياكل نفسه. إزاي؟ فدي علامة من علامات الحب. لما يكون جايب لابنه مثلا بدلة ولا جايب لابنه جلالية ولا ساندة ويحس بقى فرحان بيها وبتاع، هو نفسه بيرتبط بيفرح. فدي من علامات الحب. إنك أنت لما إيه تقعد قدام حبيبك اللي انت تحبه وتقعد تناديه، تزداد المتعة لما يكون هو يظهر علامات الرضا والانبساط بكلامك. وخذلك ازاي انت تفرح اكثر ونفسك تتفتح انك تقول، لكن عمال تقول وهو مثلا معرض عنك حبيبك من جيب اساس انت كده انك انت زعلان متألم، طب اقول ايه اكثر من كده؟ عشان كده كان الذاكر هو اللي بياخذ الحب، الذاكر هو اللي بياخذ الحب. ليه؟ لان لا لا أبدا يذكر ناس ولا مغفل ولا معلم. فلما يكون واحد بقى النوم أحب شيء إليه ومع ذلك لا يستطيع أن ينام حتى يقوم بخدمة الملك، والذي يقوم بخدمة الملك القلب الأول وبعدين الجوارح تنفعل للقلب، فتقوم الجوارح تخدم الملك أيضا تبارك وتعالى. فإذا قدمت ذكر الله عز وجل على حظ نفسك تأخذ الرضا. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب أن نذكر الله تبارك وتعالى، لا أن نذكر حظوظ أنفسنا. يعني في ذكر حظ نفسك لا بأس، لأن في أحاديث أخرى ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا أو استعاذ من أشياء كثيرة، لا بأس أنك أنت تستعيذ. لكن في دعاء الكرب، دعاء الكرب علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الواحد منا في كرب أن يقول لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش الكريم. فجاء ثناء وليس بدعاء. لما أنت تكون مولود واقع في ورطة وحتقدم لضرب العنق وناس القصة دي وعمال إيه تثني على الملك لا إله إلا الله الحليم، لا يا رب جلدنا الظلم ولا نجيني من الظلم ولا الكلام ده، يعني هذا مشروع. مش أنا بقول لك لا، لا يجوز لك أن تقول لا، قل وادعو بما شئت. لكن في دعاء الكرب قدم ذكر الله على حظ نفسه، وهي دي علامة من علامات الحب، انك انت تنشغل بحبيبك عنك خلاص. فيبقى انت لما تكون بقى عارف ان ربك تبارك وتعالى يجزي باليسير ويرفع الرجل درجات بالقول اليسير او بالعمل اليسير، يبقى فكيف اذا حسنت عملك وجودت عملك؟ أخي لو علمت ما لله عز وجل من الأسماء الحسنى والصفات العلى لا يستطيع قلبك أن يقوم على مشهد العصيان، ما تعرفش. إذا حبيت تعصيك تغلبك نفسك، أنت بتعرفش. لكن كل هذا للجهل بقدرك. وما قدر الله حق قدره، إذ لو أن الإنسان قدر الله عز وجل ووقره التوقير الواجب لا يستطيع أن يعصيه وهو بعينه تبارك وتعالى. إذا كنا مسألة إيه؟ إن إحنا نعلم جلال الله ونعلم مقام الله، مقام الله، ومقام الله عز وجل هو قيام الله عز وجل عليه ومراقبته لك. ولمن خاف مقام ربه جنتان، ذلك لمن خاف مقامي أي خاف قيامي وأنني أنظر إليه. فلا يغرنك حلم، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أدي معنى قائم هي معنى مقام الله. وكذلك الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القيوم اللي هو قائم على كل نفس بما كسبت، عارف ماذا يفعل الإنسان. فالإنسان إذا كان عنده شيء من الحياة فيستحي من ربه عز وجل، فإذا لم يستحي من ربه لم يستحي من عباد الله سبحانه وتعالى. فهذه أخذنا دعوة إلى تسجيل الولاء لله عز وجل، وإلى أن نقوم بحق العبودية من خدمة الملك تبارك وتعالى. وقد أخذ الله عز وجل علينا هذا الميثاق ونحن في عالم الذر، ميثاق العبودية، أن تكون خادما للملك. قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فقال الله عز وجل أن تقول، أي لئلا تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ولكن اقتضت رحمته تبارك وتعالى ألا يؤاخذنا بهذا الميثاق الذي لا يذكره منا أحد، فأرسل الرسل مذكرين بهذا الميثاق، وجعل الجزاء إما عقوبة وإما جزاء معلقة ببعثة الرسول أو ببلوغ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس. أنت إذا علمت مثل هذا ازددت محبة لربك تبارك وتعالى. ومن صفاته تبارك وتعالى البر، ومن صفاته الودود، من صفاته البر ومن صفاته الودود. أنا أفهم إن الإنسان يتودد إذا كان محتاجا، لكن لا يتودد مستغنيا.
فإذا رأيت المستغني يتوجد ينبغي للمرء أن يقف عند هذه الصفة وليتأملها، مستغني عني فيتوجد إلي ليه؟ الإنسان المفروض أن يتعلق يرفع من خشيشة نفسه بالعبودية. شرط الواحد ينتمي إلى الله تبارك وتعالى، يقال عبد الله، هذا شرط عظيم له أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. فلأجل هذا كنا أرجو إن شاء الله إن في الغد وفي بعد الغد، وأرجو أن يتواصل هذا العطاء لله تبارك وتعالى أيضا عقب رمضان، ونحن ننظر مرة أخرى في بيوتنا وننظر إلى المخالفات التي في بيوتنا، وأن نقوم لله عز وجل بما أوجبه علينا كرجال من القيام برعاية من نعوله. إحنا الرجل منا إذا تزوج اسمه رب، اسمه رب، رب الأسرة. كلمة رب لي لها مفهوم كبير، إنك أنت ترعى، ليك مربوط تحتك، إنك أنت بترعاه بتسدده. استقامة ابنك أفضل من أخذ الشهادة النهائية. ابنك لما يصلي وتسأله على الصلاة أحسن ما يأخذ دكتوراه. الانحراف ثمن ظاهر جدا جدا ومكلف للغاية. في ناس كانوا محترمين، كان محترمين بميزان أهل الدنيا، رجل في مركز مرموق ابنه دخلوا الاسم عشان بيت ربنا. أنا وأنا جاي دلوقتي مقابل عيلين مقدرين عربية وعمالين يجوا بيها الشوارع، لما نظرت الولد عمال يدينا أنوار أنوار، مع أن النور لا يدي واصل وخجلت، فما يديش أنوار كده إلا واحد مضايق قدامه. فأنا عرفت الولد سواق ولا في حاجة، يعني إيه يحب يلعب بالنور مبسوط يلعب بالبتاع يشتغل أي حاجة، ما هو ما عندوش سلسلة. ولد لا يتجاوز سنه 14 سنة، ولد جنبه ولد أجرين عربية، عربية بتتأجر في يوم ب 120 جنيه. يجيب الولد 120 جنيه منين؟ مثلا مرة كنت جاي لصلاة الفجر لقيت بنات رايحين ياخدوا دروس إنجليزي وكيمياء في صلاة الفجر. مين الأب اللي ما عندوش لدين ولا ضمير يسمح لبنت إنها تنزل قبل صلاة الفجر عشان تاخد مجموع إنجليزي ولا لا؟ أقول ما عندوش لدين ولا ضمير أب اللي يسمح لبنت تنزل صلاة الفجر عشان تاخد درس إنجليزي ولا تاخد درس كيمياء ولا تاخد جغرافيا؟ ما أدري يعني أين ذهب إحساس هؤلاء من أخوتهم. ويجي في الآخر يعيط ويتباسم البنت، واحد خطفت البنت، واحد عملت البنت، واحد صورت. لا، الاستقامة ليس لا الاستقامة ما فيش حد يعرف يدفع كمان. لما يروح للراجل اللي كان محترم في يوم من الأيام ابنه بيشرب بنزو بلبس العربية ضرب واحد عمل حادثة عمل بتاع يوم الضرب يهزأ، ويجي الراجل متحصن نفسيا إن الضرب هزأ، عمر ما دخلت اسم شرطة في حياتي ولا عمر واحد كلمني كلمة دي في حياتي، ابنه عمل في كده. كذلك أي واحد يخصص في التربية هيدفع ثمن بس بعد 15 سنة، بعد ما يكون ليس له حول ولا قوة ولا يجرؤ على أن يعاقب الولد الشارع. هيضرب الولد ألم هيحط في رجليه. يا ليت الولد انحرف وأنا بتوبه كده وإن معايا مستقبل أجل. يا ليت الولد انحرف بعد وأنا لسه شباب بأكسب كوتي. لكن بكل أسف بعد ما يبتدي يوصل لسن 60 خلاص المفروض بقى يمسك العصا ويشم نفسه، وولاده يصرفوا عليه، ولاده بقى تمنعوا ابتدى كل ولد ياخد جنب والكلام ده. اضطر الرجل مع ان سنه وصل لهذا السن ان يدخل يشتغل. انا اعرف ناس كانوا شغالين كويس جدا ولهم مناصب والكلام ده، دلوقتي بيشتغل في اي محل بيشتغل، لدرجه ان في واحد في بلد من البلاد عرض ان هو يشتغل حمال، وكانت الدرجه بتاعته مدير عام، يعني صار خمس وظيفه مدير عام. عرض ان هو يشتغل يشيل 30 اي مبدا يشيل 30 والكلام ده. ايه يا عم اللي خلاك تعمل كده؟ قال خلاص يعني المعاش لا يكفي وزوجته مريضه والمعاش كله بيتصرف على الدواء ولازم ناكل ونشرب واولادي يصرفوا. فيقوم يشتغل بعد ما وهك عظامه يبتدي يشيل بقى على كافه اللي هي محتاجه شباب والكلام ده. اوعى تكون متصور ان لما تاكل الولد وتشربه وتلبسه تسلك طريق الاستقامه ان انت تفعل، لا، ده اول درجات العقوبه، انك انت هذا الولد لو كنت تربي حمار كنت استفدت بيه على الاقل، كنت هتركبه وتنتفع بيه على الاقل، تاجر ظهره، تاجر الحمار يشيل راجل يشيل اي حاجه. الولد ده لم يبلغ منزله الحمار،
ولم تنتفع به، وده الأول أول درجات. يموت الواحد يقف أمام الله عز وجل، هل قمت مع أولادك بما أوجبته عليك؟ لا ما أنت، هذه حجة يتعذب بيه. طب ومراتك، طب وبنتك، طب وعيالك، لو أنت واخد 10/10 تدخل النار بسبب عيالك. عشان كده كل الانحراف مكلف للغاية، والاستقامة لا تقدر بثمن. ارجع ثاني وعيد دراسة الجدول ورتب بيتك مرة أخرى، رفض مش ستر وجهها، مش لبس تسليح شرعي، خلاها تلف وجهها، خلي مراتك لف بس، عايز الناس يتفرجوا عليها ليه؟ خلاها لف، لا تعذبوني في ضرب المثل. أنا ما أقصدش حاجة، ما أقصدش لما يكون في كلب قصدي و20 كلب وراه، ها؟ بيعملوا البعض، القوي هو اللي بيفوز ويغلب ويبتدي يناجز كل هؤلاء الكلاب عشان خاطر هو ينفرد به. حتى الغيرة موجودة في الكلاب، لما يكون الكلب دي راضي عن كلب مثلا وبتناديه ويعمل الكلام ده، خلاص بقى بتاع كلب، لا يسمع هذا الكلب لأي كلب آخر انه يقرب منه. واخدلك نوع من الغيرة، نوع من الغيرة، واخدلك. فمش ممكن يكون هذه الصفة موجودة في الكلاب مش موجودة في بني آدم. في الرجال اذا زوجته ما طلعتش يعني كده عروس يزعل منه، ولا لاي وجه قبل اصحابه، لازم تبقى جميله ولازم تنجح عشان يحسدوني عليه مثلا. احنا بنقول دلوقتي زوج استرها يا اخي، خليها لك لوحدك، خليها لك لوحدك. وهي لما بتستجيب لامر الله عز وجل بتتشبه بنساء اهل الجنه. تعرف الجنه برغم ان الجنه خلاص بقى العجب على خط الشيطان، ولا حد ممكن يقص الواحده بتاعت واحد ثاني ولا الكلام خلاص. ومع ذلك مع ان مفيش مقتضى اصلا، كل امراه من نساء اهل الجنه محتجبه لا يراها الا زوجها، برغم ان هو لو ظهرت على غير جوزها مفيش مشكله، لا في شيطان ولا واحد ممكن يلتهي ولا القصه دي خالص، برغم عدم وجود مقتضى الا انها مستوره. قال تعالى: حور مقصورات في الخيام. مقصورات في الخيام، وفي قوله تعالى: قاصرات الطرف أترام. قاصرات الطرف يعني لا ترسل طرفها إلا على زوجها، فطرفها مقصور على زوجها فقط، إذا هي لا ترى إلا زوجها. يبقى المرأة العفيفة، المرأة الخيرة، المرأة الطيبة، ثم تخفو هذه الخطوة لله عز وجل وتتشبه بنساء أهل الجنة، ويبارك زوجها صنيعها. مش ان المرأة تبتدي تبقى تشق طريقها في الصخر والرجل رافض انها مثلا تذكر وجهها او انها تتقرب الى ربها تبارك وتعالى. لو لم يكن حكما شرعيا لكان اولى بالحياة. كان ينبغي ان يكون المرء، ينبغي ان تفعلها المرأة حياء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء كله خير. قلنا كلمة اخيرة: ان نجدد البيعة لله تبارك وتعالى، وأن نرجع مرة أخرى لنحقق ميثاق العبودية، وأن عزك كله أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى، وأن يكون الشرف الكامل في خدمة الملك تبارك وتعالى. وإحنا دائما شايفين حتى في أهل الدنيا حاشية الملك هم أعز الناس، حاشية الملك هم أعز الناس، المستشار الخاص والسكرتير ومش عارفين ومدير مكتبه والقصة دي هم أعز الناس. ليه؟ عشان بيدهم الشوكة، بيدهم القرارات، بيدهم الصلاحيات. كذلك ولله المثل الأعلى، إذا كنت خادما للملك ملك العزة كله، لأن الله عز وجل قال في هذا الحديث: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها. ختم عليها خلاص، ربنا سبحانه وتعالى يفعله ما يستطيع أحد قط أن يغيره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزينا بأحسن الذي كنا نعمل، وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه تبارك وتعالى، وأن يجعلنا من الكرام عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.